السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء وعلى ما يسر من إقامة هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. وكما أعلن، فإن موضوع هذا الدرس والذي سيكون في فترتين في كل يوم إن شاء الله بعد الظهر وبعد العصر، أقول موضوع هذا الدرس شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فيه الحكمة والعقل، لفضيلة شيخنا الوالد العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، ومد في عمره على طاعته وختم لنا وله بالصالحات، وجزاه الله عن الإسلام والسنة خيرا جزاء. هذا الكتاب كتاب عظيم النفع بالغ الأهمية، لا يستغني عنه الداعي إلى الله عز وجل، فإنه بين الحق في باب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكشف كثيرا من الشبهات والالتباسات التي ظل بسببها كثير ممن انتهج مسلك الدعوة ولكن على غير الأساس الصحيح. طريقة الدرس، كما نعلم الكتاب كبير والوقت قصير، ولن نتمكن في الغالب من الإتمام في هذه الدورة، فإن تمكننا من إنهائه فالحمد لله، وإلا إن شاء الله إذا مد الله في العمر نواصل الكلام عليه في الدورة القادمة بحول الله تعالى وقوته. طريقة الدرس، سنبدأ إن شاء الله قراءة من مقدمة الشيخ صالح الفوزان، يقرأ الأخ جزاه الله خيرا، ونعلق بما يفتح الله عز وجل به حتى ننهي الكتاب بهذه الطريقة. تفضل الشيخ محمد.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقديم بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
هذه المقدمة بقلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو غني عن التعريف، وقد كتب مقدمة طيبة مباركة فيها فوائد نفيسة تتعلق بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي لطالب العلم أنه ينتبه لهذه النقاط وهذه الفوائد التي قدم بها الشيخ حفظه الله. يقول في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله. هذا من حسن الاستهلال أنه يذكر في الثناء على الله عز وجل والثناء على رسوله بعض الأوصاف المناسبة للمقام. فالكتاب في بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ومعنى ذلك إذا كان هذا هو منهج الأنبياء فالواجب اتباعهم فيه. ولهذا أشار المؤلف المقدم حفظه الله إلى هذه القضية في قوله: أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن والمؤمنة كلهم مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. نعم. كذلك قوله: والدعوة إلى سبيله، أيضا أمرنا الله عز وجل بأن ندعو إلى سبيله، أيضا في آيات كثيرة، كما في قوله: ادعو إلى سبيل ربك، وفي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام بحق فعليه أن يدعو إلى الله عز وجل، لكن على ضوء الضوابط الشرعية. نعم.
فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل، يعني يا أيها الرسول، هذه سبيلي، طريقتي. ما هي طريقة عليه الصلاة والسلام؟ أدعو إلى الله، يعني إلى إفراد الله بالعبادة، أدعو إلى الله إلى دينه الذي شرعه وأمر العباد بسلوكه والاستقامة عليه. أدعو إلى الله أي مخلصا له، فلا أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى حظ من حظوظ الدنيا، وإنما أريد بهذه الدعوة وجه الله سبحانه وتعالى. على بصيرة يعني على بينة، على علم، بحيث يكون الأمر المعلوم بمثابة الجسم المرء الذي تراه العين، فيكون هذا الشيء المعلوم في القلب بمثابة الشيء المبصر بالعين. أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة، على علم، ليس على جهل، ليس على هوى، على ضلال، لا، وإنما على بصيرة يعني على علم. أنا ومن اتبعني، كذلك أيضا أتباعه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله، تنزيه لله عز وجل عن النقص، عن كل صفات النقص، تنزيه لله عز وجل عن الشريك، عن المثيل، عن الند. وما أنا من المشركين فأنا بريء منهم وهم براء مني، لا أحبهم، لا أواليهم، لا أسكن معهم، لا أتشبه بهم. هذا من معاني قوله وما أنا من المشركين. نعم.
بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه فائدة الدعوة إلى الله المقصود منها، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. جمع الظلمة ووحد النور كما جاء في القرآن الكريم، والسبب في ذلك أن سبل الشر كثيرة والضلال كثير، لكن الحق واحد، ولهذا يأتي جمع الباطل في القرآن ويأتي إفراد الحق، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى ظلمة التوحيد، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. نعم.
ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة.
هذا كالتفصيل لقول من الظلمات إلى النور. نعم.
وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها، ومتى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة،
لم تكن
دعوة صحيحة، ولم تثمر الثمرة المطلوبة مهما بذل فيها من جهود وأضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس.
الدعوة الصحيحة المطلوبة النافعة المباركة هي التي تقوم على الأسس التي بيّنها الله عز وجل وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية. هذا الأسس مهما تعددت فهي ترجع إلى أساسين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالص لوجه الله، وأن يكون موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أدلة هاتين القاعدتين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يقبل العمل ولا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان نابعا عن نية صحيحة يريد بها صاحبها وجه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يبطل كل الأعمال التي لا تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعائم الأسس التي استنبطها المقدم حفظه الله من الكتاب السنة مردها ومرجعها إلى هذين الأساسين. نعم.
وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة تتلخص فيما يلي: واحد، العلم بما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لا بد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم، فإنه سينهزم في أول لقاء وسيقف في أول الطريق.
هذا الأساس الأول وهو العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم بما تدعو إليه. ولا شك أن الداعي يدعو إلى الله عز وجل، فإذا لابد أن يكون عنده علم بالله سبحانه وتعالى بربوبيته بألوهيته بأسماء وصفاته، يدعو إلى الشرع فيكون عنده علم بالشرع بالعبادة الصحيحة بالمعاملات الصحيحة بما يضاد هذه الأشياء. فالمقصود من العلم العلم الشرعي، فإذا دعا إلى مسألة يكون عنده علم بها، ما يدعو إلى جهالة. فالجاهل قد يدعو إلى باطل وقد ينكر الحق بسبب جهله، وإن كان هو في الآن في الوقت نفسه راغب في الخير، لكن الرغبة في الخير وإرادتها هذه ما تكفي لوحدها، فلا بد مع وجود الرغبة في الخير من أن يأتي البيت من بابه. فهذا الأمر الأول. وأنتم درستم في الأصول الثلاثة أن أول مسألة يجب العلم بها العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى. فيه هذه أربع مسائل، أولها العلم، واستدل عليها شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما استدل من قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعلم ويدعو. فإذا أدعي إلى على جهالة هذا يفسد ولا يصلح. وقد قال بعض السلف كل عمل لا يكون نتيجة علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثاني مما ذكره المقدم حفظه الله من الأشياء التي تدعو إلى التسلح بسلاح العلم أن الداعي إلى الله عز وجل قد يواجه شبهات، يواجه شبهات لا سيما من أصحاب الباطل من دعاة السوء من علماء الضلال، فهؤلاء قد يلقون عليك شبهات. فإذا لم يكن عندك علم انقطعت وسكت، وربما كان في ذلك خذلان كبير للسنة والإسلام ولأهله. فإذا الواجب على الداعي إلى الله عز وجل أولا أن يتعلم وأن يتسلح بسلاح العلم. والله عز وجل قد قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهكذا أيضا أتباع رسل يواجهون أعداء من شياطين الإنس من شياطين الجن، فينبغي أن يتسلح بسلاح العلم حتى يرد بهذا العلم الذي عنده والذي تسلح به الشبهات التي يدلي بها أهل الباطل. وإذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إرساله المعلمين الدعاء إلى الله، ما كان أمر اختيار عشوائي، لا، وإنما كان يرسل أهل العلم من أصحابه كأرسل معاذا وهذا موسى الأشعري وأمثالهم من علماء الصحابة. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أرسله معلم، أرسله داعي إلى الله، أرسله حاكم، فقالوا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذن عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم علم، عندهم شبهات، فينبغي أن تتسلح بالأدلة التي تبطل بها ما عندهم من الشبهات. نعم.
ثانيا العمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله، ولا يكون للمبطلين عليه حجة. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
من هذا الأساس الثاني الدعامة الثانية من الأسس التي يجب أن تقوم عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن يكون الداعي إلى الله عاملا بما يدعو إليه. فإذا دعا الناس إلى خير يكون من أول المبادرين إليه، وإذا نهى عن شر يكون من أول الناس انتهاء عنه وانكفافا عنه، سواء في علانيته أو في سره، ما تختلف علانيته وسره. وبهذا يكون علم مبارك وتكون دعوة مثمرة نافعة بإذن الله. أما إذا دعا الناس إلى الخير وراه الناس أنه من أبعد الناس عن هذا الخير الذي يدعو إليه، صار هذا من أسباب نفور الناس عن قبول دعوته، لا يكاد يستجاب له ولا يكاد ينتفع من علمه. لكن إذا رآه الناس قدوة عملية يتخلق بما يدعو إليه من المكارم والفضائل والطاعات ونحوها كان هذا من أسباب انتفاع الناس بعلمه. ونظر إلى قول خطيب الأنبياء أعني به شعيب عليه السلام لما كان يحاج قومه ويدعو قومه ماذا قال لهم؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا خلق ما ينبغي ما ينبغي، وإنما يكون الداعي من أحرص الناس على الخير. وقد عاب الله عز وجل القوم يدعون الناس إلى البر وينسون أنفسهم كما في أوائل سورة البقرة. نعم. الآية التي ذكرها المؤلف يقول إن صلاتي صلاة معروفة ونسكي قيل هي الذبيحة وقيل هي العبادات جميعا، ومحياي يعني ما أعمله من الطاعات في حياتي، ومماتي يعني ما أموت عليه من الدين والإيمان، كل ذلك لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له في ألوهيته، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني في هذه الأمة، وأنا أول المسلمين يعني في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله ومن أحسن قولا، هذه الصيغة هذا الأسلوب ومن أحسن أو ومن أظلم ما تقدير الكلام فيه؟ يعني لا أحد أحسن، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، فهذا معنى هذا الأسلوب. نعم.
ثالثا الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفع ورئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا، لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله، وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود، كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا.
أي نعم، هذه من أهم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله عز وجل، وهو أن يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها حظ من الحظوظ الدنيوية، لا يكون قصد من ورائه الوصول إلى منصب أو الحصول على مال أو الحصول على جاه عند الناس ومكان عندهم، أي شيء من تلك الأغراض والمقاصد الدنيوية، لا يريد ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا في مواطن كثيرة، منها ما ذكره المقدم حفظه الله في قوله عن الأنبياء أنهم كانوا يقولون لا أسألكم عليه أجرا. فالداعي إلى الله النبي حينما كان يدعو قومه يصرح لقومه أنا ما جيت أريد دنيا، ما جيت أريد ملك، ما جيت أريد مال من خلال دعوتي لكم إلى عبادة الله، لا، ما أريد منكم إلا أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، والأجر والثواب الذي رتب على هذه الدعوة وعلى القيام بهذه المهمة هو من عند الله عز وجل وحده فقط. قل لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا. فإذا الأنبياء الرسل ما كانوا يطلبون من دعوتهم الأمم شيئا من الحظوظ الدنيوية. وكذلك لو نظرنا في النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص نجد أن هذا الأمر كان بارز في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي التشريعات التي أنزلها الله على رسوله مما يتعلق بهذا المقام. فمثلا حرم الله على محمد عليه الصلاة والسلام الصدقة، حرم عليه الصدقة، ما يقبل الصدقة، كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ليش؟ قالوا من الحكم في هذا حتى لا يقول الناس المغرضون الذين في قلوبهم مرض أن محمد دعا النبوة حتى يأكل بها أموال الناس. واضح؟ كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فزوجاته أولاده بناته يقصد أي نبي من الأنبياء لا يرثون ما تركه النبي، ما يرثونه. أين يذهب هذا المال؟ يذهب صدقة لله سبحانه وتعالى، ينفق في الصالح. لماذا حرم على ورث النبي أن يرثوه؟ أيضا حتى لا يقول الناس أن هذا الرسول هذا النبي إنما ادعى النبوة ونسب إلى نفسه، هذا الأمر من أجل أن ينفع أقاربه وذريته وأهله، فسد الله عليهم هذا المال. بل هناك من العلم ذكر أيضا أشياء أخرى، مثل لو نظرنا إلى تشريع الأذان لا شك أن فيه رفعة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ورفعنا لك ذكرك، فقالوا كان من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل تشريع الأذان بصورة معينة، وأنه عبد الله بن زيد الصحابي رأى مسألة الأذان في منامه ثم عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها وبين وأمر بإلقاء هذا الأذان على بلال، وصار بإقراره تشريعا أيضا حتى لا يقول المنافقون ولا نعلم من الأذان في المدينة أن محمد قصد من وراء ذلك الشهرة وتردد اسمه في المساجد في كل يوم 5 مرات. وهكذا أيضا بالنسبة لمكان بيته، مكان مسجده، تذكرون لما قدم المدينة كان يقول للناس دعوها، يعني ناقة فإنها مأمورة، فمشت حتى بركت في المكان الذي هو الآن مكان مسجده عليه الصلاة والسلام، أيضا حتى لا يقول الناس أن محمد هو الذي يشوف المكان المناسب ويبني فيه ويتملك ويسكن إلى آخر ذلك. فالمقصود أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون حريص في هذا الجانب. الآن وللأسف نجد كثير من الدعاة أنه يجعل هذه الدعوة وسيلة إلى أكل أموال الناس، وللأسف داعي إلى الله ولكن حرصه وهمه وشغله والشاغل جمع الأموال من الناس بأي طريقة كانت، حتى بعضهم يستولي على الأموال بالحرام يسوق لنفسه تسغات والعياذ بالله باطلة ولو بالكذب عند بعض المناهج الدعوية وللأسف. فمثلا ذكر صاحب كتاب إخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، هو يؤرخ لحركة الإخوان المسلمين، فكان يعني مما ذكر في هذا الباب أنهم إذا ضاقت بهم الأمور المادية صارت الخزائن عندهم فاضية ما فيها فلوس ماذا يفعلون؟ قالوا نرفع الشعار التبرع لفلسطين، نرفع شعار التبرع لفلسطين، قضية فلسطين، فيجمعون بها الأموال ويقول يعني نرفع مجرد شعار، ولا الأموال يريدونها لمن؟ يريدونها لأنفسهم. فالمقصود أنه هذا ليس من صفات الداعي إلى الله بحق. فمن أبرز ما ينبغي أن يكون على الداعي إلى الله رغبته فيما عند الله وبعده عن الحاجة إلى ما في أيدي الناس. ليس معنى ذلك أنه يترك الاكتساب ويترك العمل المباح، لا، بل يتسبب ويكسب المال من أوجه المباحة، لكن يحرص كل الحرص على ألا تكون دعوة للناس وسيلة إلى أخذ الأموال واكتسابها. نعم.
رابعا البداءة بالأهم فالأهم، لأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق.
نعم، هذا العنصر أيضا من العناصر المهمة، وأغلب كتاب الشيخ ربيع حفظه الله الذي هو الكتاب الذي بين أيدينا يتعلق بهذه القضية. البداء بالأهم هو أولا أن يدعو إلى إصلاح العقيدة، لأن هي الأساس، هي الأصل الذي تبنى عليه الأعمال والطاعات. التوحيد هو الأساس والعبادات فروع تبنى على هذا الأساس، فإذا كان الأساس فاسد ما الفائدة من الفرع؟ ما يقبل الله هذه العبادات وهذه المكملات إلا بعد أن يصح الأساس وهو التوحيد، بأن يكون المعبود بحق، بأن يكون المعبود هو الله وحده. فإذا وجد مثلا داعي من الدعاء في مكان أهله يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بالأضرحة، يذبحون لها، ينذرون لها، يدعون غير الله، يذبحون للجن ونحو ذلك، ثم أخذ يدعوهم إلى مثلا مكارم الأخلاق، يدعوهم إلى الحفاظ على صلاة الجماعة، هل ينفعهم هذا بشيء؟ لا، ما ينفعهم. لو كانوا من أحسن الناس أخلاق، لو كانوا من أشد الناس عبادة، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ما نفعهم ذلك العمل كله. كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيبدأ أولا بالعقيدة، فإذا صلح أمر العقيدة انتقل معهم بعد ذلك إلى المرتبة التي تليها، وهي الأمر بالصلاة، ثم الأمر بالزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا. كما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حين أرسله إلى اليمن، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فبين لك كيف يتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث مخرج في الصحيحين. أيضا كذلك في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا قريش إلى أي شيء، كان عندهم زنا، عندهم سرقة، عندهم ظلم، عندهم أشياء كثيرة، فإلى أي شيء أول ما دعاهم؟ أول ما دعاهم إلى التوحيد، إلى التوحيد. وبقي على ذلك 10 سنوات كاملة، ما يخلط الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك شيئا آخر. ثم فرض الله عز وجل على العبادة الصلوات 5، واستمر الحال على ذلك حتى هاجر إلى المدينة. فإذا 13 سنة في مكة كلها خالصة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير مما يضاد وهو الشرك. و3 سنوات الأخيرة مع الدعوة إلى التوحيد جاء الأمر بالصلاة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودخل الناس في دين الله واطمأنت قلوبهم بالإيمان، نزلت شرائع الإسلام شيئا فشيئا، ولم يقبض الله إليه رسوله حتى أكمل الدين وتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
5، الصبر على ما يلاقي في سبيل
الشيخ أحمد النجمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب المورد العذب الزلال في منتقد على بعض الجماعات، لما ناقش مسألة جماعة الإخوان المسلمين وما انتقد على حسن البنا، ذكر أنه خطب يوم من الأيام في مسجد من المساجد التي توجد في مصر، فيها قبر من القبور، أظن مسجد زينب أو نفيسة. فالمؤرخ الذي أرخ لهذه الحادثة ذكر نص الكلمة التي دعا إليها حسن البنا في ذلك الجمع الذي اجتمع له في ذلك المسجد، وكانت الكلمة كلها كلمة وعظية عاطفية، دعوة إلى بعض الفضائل وكذا، ولم يتعرض لأمر بالتوحيد أو نهيهم عن الشرك ولا بكلمة واحدة. وبين رحمه الله، يعني أقصد للشيخ أحمد، بطلان هذا المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا غش وخيانة للمدعوين. كيف تراهم يطوفون؟ كيف تراهم يعبدون غير الله عز وجل وتسكت وما تنصح وما تتكلم؟ فكل هذا حرص على جمع أكبر عدد ممكن من الناس. هذه ما هي الغاية من الدعوة إلى الله؟ تجميع الأعداد. الغاية من الدعوة إلى الله إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فإذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى ما يدعو إلى هذا الأساس، هذا خائن، خائن لأمته، خائن لمن يدعوه. نعم.
5، الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو محفوظ بالمكاره والمخاطر. وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أراهم نصرنا. وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله، اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام.
الصبر من الخصال التي لا تتم السعادة إلا بها، فلا فوز ولا فلاح ولا ربح عند الله سبحانه وتعالى إلا بالصبر، كما قال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي لا صبر عنده لا يمكن أن يطيع الله عز وجل، الذي لا صبر عنده لا يمكن أن يكف عن معصية الله سبحانه، الذي ليس عنده صبر لا يستطيع أن يتحمل أقدار الله المؤلمة فيضل. فإذا الصبر ضرورة في حياة المسلم. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بأن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب صبرهم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. فالمقصود أن الصبر ضرورة في حياة المسلم بشكل عام، وضرورة أيضا بالنسبة للداعي إلى الله على وجه الخصوص. فالآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الخير، هذا يعارض الناس في كثير من مشتهياتهم، يعارض الناس في كثير من رغباتهم، تأمرهم بتركها والانكفاف عنها وفعل ما يضادها، ولهذا ما يستجيبون في الغالب عاجلا. وكذلك أيضا يحصل منهم مواجهة لهذا الذي يريد أن يفسد عليهم شهواتهم ويفسد عليهم عاداتهم التي ألفوها. فتأتي للمشركين تأمرهم بترك ما كانوا عليه، ومعنى ذلك تسفيه آبائهم وآلهتهم وكل ما كانوا يرون أنه عز وشرف لهم. أتراهم يستجيبون بسرعة؟ لا. أترى هذا الأمر هين على نفوسهم؟ لا. ولهذا سيواجهونك أشد ما تكون المواجهة. الذي يشرب الخمر، الذي يزني، الذي يأكل الربا، تعارض أنت في شهواته، حينما تحتسب عليه وتقوم عليه وتأمره وتنهاه سيعارضك إلا من رحم الله. فالمقصود أن الداعي إلى الله عز وجل سيلاقي نصبا ويلاقي تعب ويلاقي أذى كما حصل الأنبياء من قبل، ولكن كما صبر الأنبياء يجب أيضا أن تصبر أنت، وإلا فإنك ستنقطع في أول المسيرة. والله عز وجل قد ذكر أخبار الأنبياء وما لاقوه وما عانوه من أقوامهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتأسى بهم، من أجل أن يوطن الداعي إلى الله نفسه على أنه سيلاقي مثل ما لاقى أنبياء الله. فإذا سلكت نفس طريقهم ستلاقي شيئا مما لاقوه، وستجد شيئا مما وجدوه من السخرية، من الضرب، من الطرد، من الحبس، ربما من القتل، كل هذا محتمل، كل هذا وارد. فيوطن الداعي إلى الله نفسه على هذه الصنوف من الأذى. هنا مسألة أحب وأنبه إليها، وهي أن كثير من دعاة السوء حينما يواجهون الحكام منافسة لهم على دنياهم يريدون أن يصلوا إلى الكرسي، فالحكومات ما تبى أن يأتي شخص ينافسهم على الكرسي، فماذا يفعلون؟ يعاقبون هؤلاء الذين يريدون التمرد على نظام الدولة، يريدون المنافسة، منافسة الحكام على الحكم، فربما قتلوهم، ربما سجنوهم، ربما آذوهم، ربما صنعوا بهم، فيرفعون هؤلاء شعار أنه هذا ابتلاء كابتلاء الأنبياء، سجن كسجن يوسف، طرد مثل طرد فلان من الصالحين أو الأنبياء والمرسلين. وهذا غلط، ما هو صحيح. صحيح أنه هذا حصل له سجن، وهذا حصل له ضرب، وهذا قتل، لكن ليس على الأمر نفسه الذي أوذي عليه أنبياء الله ورسله والتابعون لهم بإحسان. أولئك عذبوا وأوذوا لماذا؟ لأنهم يقول الناس قولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء عذبوا وأوذوا لماذا؟ لأنهم ينافسون أصحاب الدنيا على دنياهم، كما يقول المتنبي: وقد يتشابه الوصفان جدا، فالوصف يشبه الوصف وموصوفاهما متباعدان. فالمقصود أنه لا يلبسون عليكم بمثل هذه الشبهات. يدخل واحد السجن وبعد ما خرج وإذا الناس يطبلون له والجماهير حواليه ويجعلون أنه مثل ابن تيمية ومثل ابن القيم ومثل الأنبياء والصالحين الذين لقوا شيئا من العذاب. نعم.
سادسا، على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن فاهما للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعملا ذلك في مواجهة أكثر أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، حيث قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
لا شك أن الخلق الحسن من أوسع الأبواب التي تكون مدخل للناس في قبول الحق الذي يدعو إليه الداعي. فالخلق حسن مما يؤلف عليك القلوب، وأيضا ما يكون هناك منفذ للناس يدخلون منه عليه في الطعن عليك. ولهذا انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العالية التي أثنى الله بها عليه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أقول انظر على شدة العداوة التي كان يعادي المشركون بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا أن يقدحوا فيه في أخلاقه، ما استطاعوا. اتهموا بتهمهم، أول الناس يعلمون أنهم فيها كذبة، قالوا كاذب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، وهم يعرفون في قاس أنفسهم أنهم ليسوا فيما يقولون بصادقين. لكن هل استطاع أحد منهم أن يقدح في شيء من أخلاقه في عرضه؟ الجواب لا. ولهذا ينبغي أن يكون الداعي من أحسن الناس أخلاقا ومن أعف الناس ومن أصدقهم، حتى يكون لدعوة قبول، وحتى أيضا لا يكون لأعدائه مدخلا عليه. والخلق الحسن له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أثقل الأعمال الصالحة في الميزان. والله عز وجل قد قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكل ما كان الشخص الذي تواجهه كل ما كان أسوأ خلقا، فحاول قدر الاستطاعة أن تحسن أخلاقك معه. لا تأخذك الحمية فتغضب لنفسك. مثلا دعوت واحد من الناس إلى الله عز وجل فتكلم عليك، سبك، لعنك، ينبغي أن تربط نفسك برباط الحلم، تحكمها بهذا الرباط الوثيق حتى ما تسبه وتلعنه وتنتقل المسألة إلى انتصار للنفس. لا، فأنت تدعو الجاهل، تدعو الأحمق، تدعو سريع الغضب، تدعو أصناف كثيرة من الناس. فينبغي أن تكون مسلحا بهذا السيف العظيم حسن الخلق حتى تحسن التعامل مع الناس. أيضا الداعي إلى الله إذا لم يكن حسن الخلق نفر عنه أهله، نفر عنه طلابه، نفرت عنه زوجته، فما ظنك بمن كان بعيد منه. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة: أحيانا تدرس على شيخ، على معلم، هذا المعلم يكون عنده مثلا شدة، يكون عنده عنف في التعامل، يكون عنده مثلا لنفر السلاطة في اللسان، فالطالب أول ما يصطدم بهذا الأخلاق من الشيخ ماذا يفعل؟ بعضهم يشيل كتبه ويمشي يروح على بيته. ليه؟ والله هذا الشيخ ما يصلح. من الخسران الآن؟ من اللي خسر؟ أنت يا الطالب، صح ولا لا؟ فإذا قول ابتليت بمعلم، بأستاذ، وأنت في حاجة إلى علمه، ورأيت منها شدة، عنف، قسوة، فينبغي أن تتحمل هذا الجانب منه في سبيل نيلك وحصولك على ما تحتاج إليه من العلم. فلا يكن سوء خلقه طارفا لك عن الاستفادة منه والانتفاع من علمه. نعم.
سابعا على الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسول الله خير قدوة في ذلك. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومتى فقد الداعية هذه الصفة فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله.
نعم، هذه خصلة مهمة، وهي مسألة قوة الأمل، قوة الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. لا ييأس، لا يقنط، يقول والله لي الآن سنة وأنا أدعو الناس ما أحد استجاب. لا، أنت أولا عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأنت تحرص كل الحرص على أن تكون مقتديا بالرسول في الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى الله، تدعو إلى الله، وتدعو إلى الله بأي شيء؟ بما شرع الله. موضوع الدعوة ما شرع الله، وطريقة الدعوة أيضا على ضوء ما شرع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ما استجاب له الناس ماذا يفعل؟ يبطل خلاص، والله دعوت لكن دول الناس ما يستجيبون. لا، ما هو صحيح. بعض الناس إذا لم يستجب الناس له ماذا يفعل؟ يروح يدور له على طرق ما أنزل الله بها من سلطان، من أجل أن يجذب بها الناس، تمثيل، أناشيد، وما أدري من الكلام الفاضي هذا، من أجل أن يكثر أتباعه فقط. لا، ما هو صحيح. فأنت إذن تدعو إلى الله عز وجل، إن استجاب الناس لك في أول الأمر الحمد لله، لم يستجيبوا لك اصبر انتظر حتى يأتي الله بالفرج. ما استجاب لك أحد، واصل في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يتوفاك الله إليه. فالمطلوب منك هو الاستمرار في الدعوة. وقد ثبت في الحديث، حديث ابن عباس المعروف، لما عرضت الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية وليلة أسري به، رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. واضح هذا؟ فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عظيم الأمل فيما عند الله، عظيم الرجاء، لا يقنط ولا يأس ولا ينقطع عن التعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى نوح، كم جلس في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. هذا ما هو عمره الكامل، هذا عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50، 950 عام، عمر مديد، عمر طويل، ما كل ولا مل ولا انقطع ولا كف عن الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وصل الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس، ما قنط، بل كان في أشد الساعات التي تمر عليه كان عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. أتى إليه خباب الأرض بعد ما كوي ظهره بالنار وعذب ولقي ما لقي من كفار قريش، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ ألا فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكره بأنه كان الرجل في من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه، ما يصد ذلك عن دين الله. يعني كما عذبتم وذيتم، قد لقي أناس قبلكم ما هو أشد مما لقيتم، وما صدهم ذلك عن دينهم. ثم في تلك الأثناء قال والله ليتمن الله هذا الأمر، فبين لهم أن الله عز وجل سيأتي بالفرج، سيأتي بالنصر، ولكنكم تستعجلون. في غزوة الخندق 10,000 مشرك يحطون بالمدينة، واليهود من الخلف غدروا وخانوا، والزمن زمن برد وزمن جوع، والواحد يخاف أن يخرج يبول ويرجع، يخاف أن يتخطفه الكفار، وكان الأمر كما قال الله عز وجل في أوائل سورة للأحزاب لما تكلم عن حال المؤمنين في ذلك الوقت وبلغت القلوب الحناجر فظنون بالله الظنونة. المقصود في تلك الأزمة الشديدة والتي قال منافقون إن الدعوة الإسلامية انتهت، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عرضت علينا صخرة شديدة، عرضت لنا صخرة ما استطاعوا أن يكسروها، ما عملت فيها المعاول والأدوات أدوات التكسير فيها بشيء. فجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو رابط على بطنه من شدة الجوع وضرب تلك الصخرة فخرج منها شرار، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر. ففي تلك الأثناء هو يبشر المسلمين بأن الله عز وجل سيفتح عليهم الفتوحات العظيمة في اليمن والشام وملك الفرس في العراق. واضح هذا؟ وهذا لا شك أنه في ذاك الوقت ماذا يفعل؟ يفتح باب الأمل، باب الرجاء، وأن المسألة مسألة أزمة وستنتهي ويعقبها إن شاء الله النصر المبين والفتح الكبير. فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون عظيم الأمل في الله سبحانه وتعالى، لا يقنط لا يأس، هذا لم تجد يستجيب غيره إن شاء الله، هذا الجيل ما استجاب يستجيب أبنائهم وذرياتهم. قال المقدم وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار بعد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، فجاءوا ملك الجبال يستأذنه كان يطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين تسمية أخشب، والأخشب في لغة العرب بالجبل الخشن الغليظ الحجارة يسمونه أخشب، والمقصود بالأخشبين جبلان في مكة، جبلان في مكة أحدهما أبو جبل أبي قبيس والثاني يختلف فيه، قيل الجبل الأحمر وقيل قعيقعان قيل غيرهما، المهم أن الأخشبين جبلان يحيطان بمكة. فملك الجبال الذي وكله الله عز وجل بالجبال كان في قدرة بإذن الله أنه يرفع الجبلين ويطبقها على المكة فيجعلهم كان في الدابر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بل أستأني به، يعني انتظر انتظر، من المستعجل على إهلاك الله عز وجل لهم بالعقوبات، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحمد لله هدى الله ناس كثير من أولئك المعاندين أنفسهم، هدى الله منهم كثير، وهدى الله من أصلابهم أمم وأمم الحمد لله، وصدق الله ظن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن أية دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم.
ما المقصود بهذه الجماعة؟ جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها أو ما شابهها. نعم.
وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم، إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف
يطالب؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هم الآن يطالبون كما يزعمون بتحكيم الشريعة، طيب هل هم حكموا الشريعة أصلا في دعوتهم إلى الله؟ أجيبوا لا، فهم أصلا ما طبقوا حكم الله سبحانه وتعالى في باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة
والبعير؟
كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور؟
طيب من رؤوس الدعاء في هذه الجماعة وغيرها، من الرؤوس وهم الأتباع، من يسوغ تبرك بالقبور الطواف بها، يعني هذا لو طبق عليه حكم الله بنفسه وش يكون مصيره؟ يمكن يستحق قطع الرأس ولا لا؟ طيب تفضل.
وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها، أهؤلاء أشد شرا أم الذين؟
لا لا، أشد جرما. الميم صاغط
أهؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد.
إن هذه الجرائم
إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب.
كذا العبارة مستقيمة؟ قل هذا النقل عن شيخ الإسلام متقين بهذا النص اللي بين أيدينا. يقول فهذه الذنوب، يعني ذكر ذنوب، قال فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. هذا الكلام الموجود أمامنا. من يستطيع صحح العبارة؟ يقول فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع
الأعمال.
أي ممتاز، هذا تصحيح العبارة. إذن في كلمة ساقطة يقول، يعني يكون الصواب العبارة إيش؟ فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. يعني عندنا رجلان، واحد يزني ويسرق ويقتل بغير حق، لكنه موحد ما يشرك مع الله آلهة أخرى، وشخص عفيف لا يسرق لا يزني لا يعتدي على أموال الناس، يصلي يصوم إلى آخره، ولكنه يعبد غير الله، أيهم خير؟ الأول. العاصي الموحد خير من هذا العابد اللي المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم،
هذا وجماعة أخرى تنتمي.
والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك بطل عمله كله، ليس له رجاء ولا أمل في رحمة الله، يعني إذا مات على الشرك. قال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فهذا الذي مات على الكفر يئس من رحمة الله والعياذ بالله، لكن الذي مات على التوحيد وعنده ذنوب عنده معاصي عنده كبائر، هذا له رجاء. بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه ويدخل الجنة أول وهلة، وإما أن يعذبه ويمحصه في النار على قدر معاصيه، ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة.
هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة، لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم.
من هي هذه الجماعة؟ جماعة التبليغ، يسمونهم جماعة التبليغ. جماعة التبليغ والدعوة لهم اسم عام عند الناس، يسمون أنفسهم بإيش؟ الأحباب. هذه الجماعة من الجماعات الضالة، من الفرق الضالة، لهم أسس لهم منهج مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبين المؤلف أنه قال: لا تعيروا العقيدة أهمية، ما هو فقط يعني مسألة أنها ما تهتم بالتوحيد، بل ينفرون من التوحيد، ما يطيقون سماعه، لا يحبون الدرس الذي يكون فيه شيء عن التوحيد. يقول قائلهم: ليش حنا مشركين قاعد تعلمنا توحيد؟ هكذا يقول بعضهم، وعثاني عقيدة توحيد إلى متى؟ فينفرون يضيقون. والشيخ الصالح نفسه حفظه الله ذكر له قصة مع جماعة التبليغ، كانوا مجتمعين يقول في مسجد في الرياض، فجاء إلى هذا المسجد وأعطاهم درس عن التوحيد. ماذا فعلوا؟ خرجوا من المسجد. واحد التبليغيين يعلمني يخبرني بنفسه، يقول خرجت معهم وكان قد مر علي وتناقشت معه وذكرت له أن هؤلاء ما يحبون التوحيد ولا يرضون بتدريسه، فكانوا يعني ما صدق وراد يتأكد بنفسه، خرج معهم في أول طلع لهم بعد ما جلس معي. يقول فخذت معي الأصول الثلاثة، ولما جيت أنزل شاف الأمير أنه معه كتاب الأصول الثلاثة. إيش هذا؟ قال قلت بعطيهم دخل الأصول الثلاثة. إيش قال؟ قال أبدا ما تعطيهم درس الأصول الثلاثة. قال له هذا توحيد وهذه عقيدة وهذا كذا. قال له حنا عندنا منهج ما نخرج عنه، واضح؟ فهذه نماذج، هذه نماذج. طيب، قال الشيخ حفظه الله: ويركزون على الخروج والسياحة. وش المقصود بالخروج هذا؟ الخروج المعروف عند التبليغ، كم مدته؟ وش نظامه؟ 3 أيام في الشهر، و40 يوم في السنة، و4 شهور في العمر. هذا اللي يطلع 4 شهور في العمر ما شاء الله، ما حد مثله. طيب، أنا أسألكم سؤالا، هذا الخروج من وين جاء؟ من أين جاء هذا الخروج؟ يعني هل في آية تقول اخرجوا 3 أيام في سبيل الله، اخرجوا 40 يوم؟ في نص عن الله عن رسوله في هذا الأمر؟ طيب من وين جابوه؟ ها؟ تنظيم؟ كيف؟ أي محمد الياس، أخذوا هذا الخروج من محمد الياس، هو اللي وضع لهم هذا النظام. طيب، محمد الياس من وين أخذ النظام؟ ها؟ أيوة، يقول له عبارات متعددة، يقول إن يعني معنى كلامه، وأنا ذكرت هذا في المقال المختصر اللي نبذ عن محمد الياس، يعني عبارة له يقول أمرت بهذا الخروج. في رواية عنه أيضا يعني عبارة أخرى له يقول كلفت بهذا الخروج. وفي عبارة أخرى أنه أري في المنام، مجموعة عبارات. المهم مؤدى هذه العبارات كلها أن هذا الخروج بهذه الطريقة ما هو اجتهاد من عند نفسه، وإنما وحي أوحي إليه من الله عز وجل، إما كل به، إما كان في المنام، إما مجرد إلهام. المهم أنه يصبغ هذا الخروج بصبغة، وش فيها؟ بصبغة وحي، بصبغة وحي، كأنه رسول أوحي ولا كلم ولا في المنام إلى آخره. فهل يجوز، هل يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا وصدقا أنه يبني دينه وعبادته ودعوته إلى الله على أحلام ورؤى ومنامات، أو على الدعاء وحي من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال. بعض التبليغيين ناقشتهم يقولون المسألة هي مسألة تنظيم، ما هي مسألة تعبد، مسألة تنظيم. أما أنتم تدرسون من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، يقول هذا مثلها 3 أيام و40 يوم و4 شهور. لكن هذا كما قلت تلبيس، هو ليست مسألة تنظيم، ليست من باب المصالح المرسلة، لا، وإنما يتعبدون لله عز وجل بهذا العدد المحدد. ولهذا الشخص اللي يخرج 40 يوم أفضل من اللي يخرج كم؟ 3 أيام. واللي يخرج 4 شهور متصلة أفضل من اللي ما خرج هذا المقدار. واضح ولا لا؟ فهو يتعبد لله عز وجل بهذا الخروج. أيضا يصبغون هذا الخروج بصبغات، يهون فيها بتهاويل، يولدون فيها الكرامات وأشياء كثيرة ما لها ولا آخر. فالآن أصحاب التفجيرات والإرهاب والأشياء هذه يصبغون على أعمالهم أو على من قتل منهم أشياء من الخرافات والكرامات وأشياء، فلان طلع منه ريحة المسك، وفلان مات ومبتسم، وفلان ما أدري إلى آخره. واضح؟ التبليغيين تجد نفس الطريقة عنده في مسألة الخروج والزيارات. واحد مرة يعني بلسانه ما حد نقله، هو تبليغي وجاء يقنعني بمسألة الزيارات، وإن فيها يقول يزر الناس، يعني الزيارة اللي هي على طريقتهم، يقول لن تخسر شيء ولن يخسر المدعو شيء، يقول حتى لو طرقت عليه الباب وما فتح لك، أو أنه مسافر، سيبقى لك نور عند هذا الباب، قد يستمر هذا النور إذا كنت صادق لمدة 4 شهور، هذا النور واقف عند الباب، أول ما يجي الشخص هذا بيدخل بيته وإذا النور عند الباب ما شاء الله، يدخل إلى قلبه. يقول هذا كلامه مصدق يعني بكلامه ومقتنع إلى آخره. فالمهم هذا الخروج والعياذ بالله هو في نفسه باطل، ومبني على أسس باطلة، ويصوغ للناس ويقنعهم به أيضا بأشياء باطلة. ومن الباطل أيضا في هذا الخروج مسألة اللي يسمونه في بعض المصطلحات يسمونه بالدينمو. تعرفون الدينمو؟ ما هو حق الموية، حق الخزان، لا، عندهم دينمو ثاني. ايش الدينمو؟ حق الخروج، ها؟ أيوة. فهم يتفرقون مثلا 4 5 6 خرجوا، فواحد ولا اثنين يبقون في المسجد والبقية يتفرقون على البيوت عشان يجمعون الناس. فالاثنين أو الواحد هذا في المسجد يسمونه دينمو، يعني محرك، فإذا جلس يستغفر ويدعو ويهلل وإلى آخره تنجح مهمة المجموعة اللي برا، وإذا رقد ولا غفل فشلوا في الدعوة، قالوا أكيد الدين حقنا رقد، أكيد أنه نايم، أكيد أنه قاعد يفكر في أهله في زوجته في أمور من أمور الدنيا، والعياذ بالله. أيضا من الضلالات موجودة في هذا الخروج مسألة أنهم يمنعون الشخص اللي يخرج من الاتصال بأهله الاطمئنان عليهم. واضح؟ جاني مرة شايب وولده رحم الله الشيخ أحمد، هذا الشخص مر عليه في جيزان، الشيخ أحمد حذره من الخروج وطالت الجلسة، فالشيخ اعتذر منه وين ساكن أنت، المهم قال له في الرياض الشاهد أنه جاني هذا الرجل وقال أنا أرسلني إليك، فجاه ولده تكلمنا كلام كثير، وجينا في مسألة يعني عدم الاتصال بالأهل أو الرد على اتصالاتهم وكذا، فقال الولد نعم الله يا شيخ، شوف هذا أبويا قدامك أجبرني على الخروج ومنعني أني أتصل على أمي أو أني أرد على اتصالاتها، وقال نحن خرجنا في سبيل الله ما نعلق قلوبنا بشيء. يقول أني كنت إذا أبغى أكلم الوالدة بالتلفون أني أبعد أروح أتخبى عن الوالد وأتصل على أمي أسألها عن أخبارهم وصحتهم. فهذا يعني من تعاليم الإسلام. واحد يفتخر عند بعض مشايخنا يقول لي 4 شهور وأنا خارج عن عنده 4 زوجات، عنده 4 زوجات ومخليهم. قال له الشيخ أخاف أنك ديوف، والعياذ بالله. تفتخر أنك هاجر حريمك ونسائك وزوجاتك هذه المدة كلها، لما تتركهم يعني؟ فالمهم هذا الخروج إذا الواحد بيتكلم عنه بيأخذ منه وقت طويل. أنا يعني مجرد هذه إشارات، لأنه جماعة التبليغ لها انتشار ولهم شبهات وقد يلبسون على كثير من إخواننا. نعم.
وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهى دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة هي التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة
الآن الحكم في الدين الإسلامي هل هو مقصود لذاته أو المقصود من إقامة التوحيد وشريعة الله؟ هل هو مقصود لذاته؟ لا، إنما المقصود من الحكم إقامة الشرع. واضح ولا لا؟ فإذا ينبغي أن يصلح أول الأساس الذي هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، والتي جعلت الحاكمية وسيلة من وسائله. لكن سيأتينا في الكتاب غلو هذه الجماعة في مسألة الحاكمية إلى أن دعوا إلى تعطيل كل الأحكام الشرعية إلى أن نصل إلى مسألة الحكم والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال.
أنت لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يعبدون اللات والعزى وهبل ومناة الثالثة الأخرى ويعبدون أصنام كثيرة، فهل الرسول أول ما بدأ طالب الحكم؟ لا، أول ما دعا للتوحيد فقط، بل إن قريش عرضت عليه تريد ملك ملكناك ولا لا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه ما جاء يطلب ملك، وإنما جاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وهذا البيت الذي ذكره الشيخ طيب، ينبغي لطالب العلم أنه يحفظه لأنه ينفعك في مسألة طلب العلم. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. كثير من الشباب بده يكون يعني راسخ القدم في العلم، ولكنه ما يتعب في الدرس، ما يتعب في الحفظ، ما يتعب في المراجعة، ما يتعب في الجلوس بين أيدي العلماء ويبغى يصير عالم. ما يمكن هذا، ما يمكن. العلم يحتاج إلى تعب، ولهذا أخرج الإمام مسلم في الصحيح كلمة يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد، أو قال لا يستطيع العلم براحة الجسد. وهذا البيت من مجموعة أبيات بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه تكملة الأبيات. نعم.
إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه أمور من حقوق التوحيد ومكملاته، وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون.
يعني هذا إذا حسن بهم الظن، إذا حسن بهم الظن أن المسألة مسألة جهل. والاحتمال الآخر قد يكون هوى، ولكن بعد ما يناصحون وبين لهم ويعلمون ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. فإذا بين لهم الباطل، بينت لهم الشبهات، بين لهم الحق ومع ذلك يصممون. إذا في هذه الحالة ما أوتوا من باب الجهل، وإنما أوتوا من باب الهوى والعياذ بالله. نعم.
والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم، كما قال تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أمن المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم. ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى، وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون.
هذا مما يبين لك من الأدلة على بطلان ما هم عليه، أن كثرة هذه الجماعات وكل جماعة تختلف عن الأخرى، بل الجماعة الواحدة تنقسم، نفس الجماعة الواحدة تنقسم إلى أقسام بعد كل فترة وفترة مدة ومدة تنقسم، وينشق عنها جناح، والجناح هذا ينشق عنه جناح ويخالف الجماعة الأم إلى آخرين. وهذا كل سبب أنه بناء مبني على باطل. لو كان هذا المنهج منهج حق لكانوا كلهم متحدين متفقين عليه، لكن التبليغ له منهج، الإخوان لهم منهج، القطبية لها منهج، السرورية لها منهج، حزب التحرير له منهج إلى آخره. وكما قلنا أنه هذا نتيجة حتمية لمن يترك كتاب الله وسنة رسوله ويخضع في هذه المناهج إلى هواه، إلى عقله، إلى رأيه، إلى فكره. فالحق واحد ما يتعدد. نعم.
وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أن
أنا يظهر لأنه تصويب العبارة يصد، ما هو بالما يصد، يعني يعود الكلام على المهر. لما كان أمر هذه الجماعات يشكل خطرا قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، يعني يصد عنه عن الإسلام. هذا الأمر يشكل خطر على الإسلام بحيث أن يصد الناس عن الدخول فيه. نعم.
قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما كان بيان ذلك.
طيب، لعلنا نكتب هذا القدر ونبدأ إن شاء الله الدرس بعد العصر من قوله: وإنما يختلف من خالف هذه السبيل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، وعلى ما يسر من إقامة هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. وكما أعلن فإن موضوع هذا الدرس والذي سيكون في فترتين في كل يوم إن شاء الله بعد الظهر وبعد العصر، أقول موضوع هذا الدرس شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فيه الحكمة والعقل، لفضيلة شيخنا الوالد العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله ومد في عمره على طاعته وختم لنا وله بالصالحات وجزاه الله عن الإسلام والسنة خيرا جزاء. هذا الكتاب كتاب عظيم النفع بالغ الأهمية، لا يستغني عنه الداعي إلى الله عز وجل، فإنه بين الحق في باب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكشف كثيرا من الشبهات والالتباسات التي ظل بسببها كثير ممن انتهج مسلك الدعوة ولكن على غير الأساس الصحيح. طريقة الدرس كما نعلم الكتاب كبير والوقت قصير، ولن نتمكن في الغالب من إتمامه في هذه الدورة، فإن تمكننا من إنهائه الحمد لله، وإلا إن شاء الله إذا مد الله في العمر نواصل الكلام عليه في الدورة القادمة بحول الله تعالى وقوته. طريقة الدرس سنبدأ إن شاء الله قراءة من مقدمة الشيخ صالح الفوزان، يقرأ الأخ جزاه الله خيرا، ونعلق بما يفتح الله عز وجل به حتى ننهي الكتاب بهذه الطريقة. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقديم بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
هذه المقدمة بقلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو غني عن التعريف، وقد كتب مقدمة طيبة مباركة فيها فوائد نفيسة تتعلق بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي لطالب العلم أنه ينتبه لهذه النقاط وهذه الفوائد التي قدم بها الشيخ حفظه الله. يقول في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله. هذا من حسن الاستهلال أنه يذكر في الثناء على الله عز وجل والثناء على رسوله بعض الأوصاف المناسبة للمقام. فالكتاب في بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ومعنى ذلك إذا كان هذا هو منهج الأنبياء فالواجب اتباعهم فيه، ولهذا أشار المؤلف المقدم حفظه الله إلى هذه القضية في قوله: أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن والمؤمنة كلهم مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. نعم. كذلك قوله: والدعوة إلى سبيله، أيضا أمرنا الله عز وجل بأن ندعو إلى سبيله، أيضا في آيات كثيرة كما في قوله: ادعو إلى سبيل ربك، وفي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام بحق فعليه أن يدعو إلى الله عز وجل، لكن على ضوء الضوابط الشرعية. نعم.
فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل يعني يا أيها الرسول، هذه سبيلي، طريقتي، ما هي طريقة عليه الصلاة والسلام؟ أدعو إلى الله، يعني إلى إفراد الله بالعبادة، أدعو إلى الله إلى دينه الذي شرعه وأمر العباد بسلوكه والاستقامة عليه. أدعو إلى الله أي مخلصا له، فلا أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى حظ من فضول الدنيا، وإنما أريد بهذه الدعوة وجه الله سبحانه وتعالى. على بصيرة يعني على بينة، على علم، بحيث يكون الأمر المعلوم بمثابة الجسم المرء الذي تراه العين، فيكون هذا الشيء المعلوم في القلب بمثابة الشيء المبصر بالعين. أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة، على علم، ليس على جهل، ليس على هوى، على ضلال، لا، وإنما على بصيرة يعني على علم. أنا ومن اتبعني كذلك أيضا أتباعه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقص، عن كل صفات النقص، تنزيه لله عز وجل عن الشريك، عن المثيل، عن الند. وما أنا من المشركين فأنا بريء منهم وهم براء مني، لا أحبهم، لا أواليهم، لا أسكن معهم، لا أتشبه بهم. هذا من معاني قوله وما أنا من المشركين. نعم.
بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه فائدة الدعوة إلى الله المقصود منها، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، جمع الظلمة ووحد النور كما جاء في القرآن الكريم. والسبب في ذلك أن سبل الشر كثيرة والضلال كثير، لكن الحق واحد، ولهذا يأتي جمع الباطل في القرآن ويأتي إفراد الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى ظلمة التوحيد، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. نعم.
ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة.
هذا كالتفصيل لقول من الظلمات إلى النور. نعم.
وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها، ومتى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة،
لم تكن
دعوة صحيحة، ولم تثمر الثمرة المطلوبة مهما بذل فيها من جهود وأضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس.
الدعوة الصحيحة المطلوبة النافعة المباركة هي التي تقوم على الأسس التي بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية. هذه الأسس مهما تعددت فهي ترجع إلى أساسين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالص لوجه الله، وأن يكون موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أدلة هاتين القاعدتين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يقبل العمل ولا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان نابعا عن نية صحيحة يريد بها صاحبها وجه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يبطل كل الأعمال التي لا تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعائم الأسس التي استنبطها المقدم حفظه الله من الكتاب السنة مردها ومرجعها إلى هذين الأساسين. نعم.
وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة تتلخص فيما يلي: واحد، العلم بما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لا بد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم، فإنه سينهزم في أول لقاء وسيقف في أول الطريق.
هذا الأساس الأول وهو العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم بما تدعو إليه. ولا شك أن الداعي يدعو إلى الله عز وجل، إذا لابد أن يكون عنده علم بالله سبحانه وتعالى، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، يدعو إلى الشرع فيكون عنده علم بالشرع، بالعبادة الصحيحة، بالمعاملات الصحيحة، بما يضاد هذه الأشياء. فالمقصود من العلم العلم الشرعي، فإذا دعا إلى مسألة يكون عنده علم بها، ما يدعو إلى جهالة، فالجاهل قد يدعو إلى باطل وقد ينكر الحق بسبب جهله، وإن كان هو في الآن في الوقت نفسه راغب في الخير، لكن الرغبة في الخير وإرادتها هذه ما تكفي لوحدها، فلا بد مع وجود الرغبة في الخير من أن يأتي البيت من بابه. فهذا الأمر الأول. وأنتم درستم في الأصول الثلاثة أن أول مسألة يجب العلم بها العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. هذه أربع مسائل، أولها العلم، واستدل عليها شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما استدل من قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعلم ويدعو. فإذا أدعي إلى على جهالة هذا يفسد ولا يصلح، وقد قال بعض السلف كل عمل لا يكون نتيجة علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثاني مما ذكره المقدم حفظه الله من الأشياء التي تدعو إلى التسلح بسلاح العلم أن الداعي إلى الله عز وجل قد يواجه شبهات، يواجه شبهات لا سيما من أصحاب الباطل، من دعاة السوء، من علماء الضلال، فهؤلاء قد يلقون عليك شبهات، فإذا لم يكن عندك علم انقطعت وسكت، وربما كان في ذلك خذلان كبير للسنة والإسلام ولأهله. فإذا الواجب على الداعي إلى الله عز وجل أولا أن يتعلم وأن يتسلح بسلاح العلم، والله عز وجل قد قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهكذا أيضا أتباع رسل يواجهون أعداء من شياطين الإنس، من شياطين الجن، فينبغي أن يتسلح بسلاح العلم حتى يرد بهذا العلم الذي عنده والذي تسلح به الشبهات التي يدلي بها أهل الباطل. وإذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إرساله المعلمين الدعاء إلى الله، ما كان أمر اختيار عشوائي، لا، وإنما كان يرسل أهل العلم من أصحابه كأرسل معاذا وهذا موسى الأشعري وأمثالهم من علماء الصحابة. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أرسله معلم، أرسله داعي إلى الله، أرسله حاكم، فقالوا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذن عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم علم، عندهم شبهات، فينبغي أن تتسلح بالأدلة التي تبطل بها ما عندهم من الشبهات. نعم.
ثانيا العمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله، ولا يكون للمبطلين عليه حجة. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
من هذا الأساس الثاني، الدعامة الثانية من الأسس التي يجب أن تقوم عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن يكون الداعي إلى الله عاملا بما يدعو إليه. فإذا دعا الناس إلى خير يكون من أول المبادرين إليه، وإذا نهى عن شر يكون من أول الناس انتهاء عنه وانكفافا عنه، سواء في علانيته أو في سره، ما تختلف علانيته وسره. وبهذا يكون علم مبارك وتكون دعوة مثمرة نافعة بإذن الله. أما إذا دعا الناس إلى الخير وراه الناس أنه من أبعد الناس عن هذا الخير الذي يدعو إليه، صار هذا من أسباب نفور الناس عن قبول دعوته، لا يكاد يستجاب له ولا يكاد ينتفع من علمه. لكن إذا رآه الناس قدوة عملية يتخلق بما يدعو إليه من المكارم والفضائل والطاعات ونحوها، كان هذا من أسباب انتفاع الناس بعلمه. وانظر إلى قول خطيب الأنبياء أعني به شعيب عليه السلام لما كان يحاج قومه ويدعو قومه، ماذا قال لهم؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا خلق ما ينبغي، ما ينبغي. وإنما يكون الداعي من أحرص الناس على الخير. وقد عاب الله عز وجل القوم يدعون الناس إلى البر وينسون أنفسهم كما في أوائل سورة البقرة. نعم. الآية التي ذكرها المؤلف يقول إن صلاتي صلاة معروفة ونسكي قيل هي الذبيحة وقيل هي العبادات جميعا ومحياي يعني ما أعمله من الطاعات في حياتي ومماتي يعني ما أموت عليه من الدين والإيمان كل ذلك لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له في ألوهيته وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله ومن أحسن قولا هذه الصيغة هذا الأسلوب ومن أحسن أو ومن أظلم ما تقديره الكلام فيه يعني لا أحد أحسن ومن أظلم يعني لا أحد أظلم فهذا معنى هذا الأسلوب. نعم.
ثالثا الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها
بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها
رياء ولا سمعة ولا ترفع ورئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا.
أي نعم هذه من أهم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله عز وجل وهو أن يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد بها حظ من الحظوظ الدنيوية لا يكون قصد من وراء الوصول إلى منصب أو الحصول على مال أو الحصول على جاه عند الناس ومكان عندهم أي شيء من تلك الأغراض والمقاصد الدنيوية لا يريد ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا في مواطن كثيرة من ما ذكره المقدم حفظه الله في قوله عن الأنبياء أنهم كانوا يقولون لا أسألكم عليه أجرا فالداعي إلى الله النبي حينما كان يدعو قومه يصرح لقومه أنا ما جيت أريد دنيا ما جيت أريد ملك ما جيت أريد مال من خلال دعوتي لكم إلى عبادة الله لا ما أريد منكم إلا أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا والأجر والثواب الذي رتب على هذه الدعوة وعلى القيام بهذه المهمة هو من عند الله عز وجل وحده فقط قل لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا فإذا الأنبياء الرسل ما كانوا يطلبون من دعوتهم الأمم شيئا من الحظوظ الدنيوية وكذلك لو نظرنا في النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص نجد أن هذا الأمر كان بارز في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي التشريعات التي أنزلها الله على رسوله مما يتعلق بهذا المقام فمثلا حرم الله على محمد عليه الصلاة والسلام الصدقة حرم عليه الصدقة ما يقبل الصدقة كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ليش؟ قالوا من الحكم في هذا حتى لا يقول الناس المغرضون الذين في قلوبهم مرض أن محمد دعا النبوة حتى يأكل بها أموال الناس واضح؟ كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فزوجاته أولاده بناته يقصد أي نبي من الأنبياء لا يرثون ما تركه النبي ما يرثونه أين يذهب هذا المال؟ يذهب صدقة لله سبحانه وتعالى ينفق في الفالح لماذا حرم على ورث النبي أن يرثه؟ أيضا حتى لا يقول الناس أن هذا الرسول هذا النبي إنما ادعى النبوة ونسب إلى نفسه هذا الأمر من أجل أن ينفع أقاربه وذريته وأهله فسد الله عليهم هذا المال بل هناك من العلم ذكر أيضا أشياء أخرى مثل لو نظرنا إلى تشريع الأذان لا شك أن فيه رفعة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ورفعنا لك ذكرك فقالوا كان من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل تشريع الأذان بصورة معينة وأنه عبد الله بن زيد الصحابي رأى مسألة الأذان في منامه ثم عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها وبين وأمر بإلقاء هذا الأذان على بلال وصار بإقراره تشريعا أيضا حتى لا يقول المنافقون ولا نعلم من الذي شرع في المدينة أن محمد قصد من وراء ذلك الشهرة وتردد اسمه في المساجد في كل يوم 5 مرات. وهكذا أيضا بالنسبة لمكان بيته، مكان مسجده، تذكرون لما قدم المدينة كان يقول للناس دعوها، يعني ناقة فإنها مأمورة، فمشت حتى بركت في المكان الذي هو الآن مكان مسجده عليه الصلاة والسلام. أيضا حتى لا يقول الناس أن محمد هو الذي يشوف المكان المناسب ويبني فيه ويتملك ويسكن إلى آخر ذلك. فالمقصود أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون حريص في هذا الجانب. الآن وللأسف نجد كثير من الدعاة أنه يجعل هذه الدعوة وسيلة إلى أكل أموال الناس، وللأسف داعي إلى الله ولكن حرصه وهمه وشغله الشاغل جمع الأموال من الناس بأي طريقة كانت. حتى بعضهم يستولع الأموال بالحرام يسوق لنفسه تصيغات والعياذ بالله باطلة، ولو بالكذب عند بعض المناهج الدعوية وللأسف. فمثلا ذكر صاحب كتاب إخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، هو يؤرخ لحركة الإخوان المسلمين، فكان يعني مما ذكر في هذا الباب أنهم إذا ضاقت بهم الأمور المادية صارت الخزائن عندهم فاضية ما فيها فلوس ماذا يفعلون؟ قالوا نرفع الشعار التبرع لفلسطين، نرفع شعار التبرع لفلسطين، قضية فلسطين، فيجمعون بها الأموال ويقول يعني نرفع هذا مجرد شعار، ولا الأموال يريدونها لمن؟ يريدونها لأنفسهم. فالمقصود أنه هذا ليس من صفات الداعي إلى الله بحق. فمن أبرز ما ينبغي أن يكون على الداعي إلى الله رغبته فيما عند الله وبعده عن الحاجة إلى ما في أيدي الناس. ليس معنى ذلك أنه يترك الاكتساب ويترك العمل المباح، لا، بل يتسبب ويكسب المال من أوجه المباحة، لكن يحرص كل الحرص على ألا تكون دعوة للناس وسيلة إلى أخذ الأموال واكتسابها. نعم.
رابعا البداءة بالأهم فالأهم، لأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، كما هي طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق.
نعم، هذا العنصر أيضا من العناصر المهمة، وأغلب كتاب الشيخ ربيع حفظه الله الذي هو الكتاب الذي بين أيدينا يتعلق بهذه القضية. البداء بالأهم هو أولا أن يدعو إلى إصلاح العقيدة، لأن هي الأساس، هي الأصل الذي تبنى عليه الأعمال والطاعات. فالتوحيد هو الأساس والعبادات فروع تبنى على هذا الأساس، فإذا كان الأساس فاسد ما الفائدة من الفرع؟ ما يقبل الله هذه العبادات وهذه المكملات إلا بعد أن يصح الأساس، وهو التوحيد، بأن يكون العبود بحق، بأن يكون المعبود هو الله وحده. فإذا وجد مثلا داعي من الدعاء في مكان أهله يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بالأضرحة، يذبحون لها، ينذرون لها، يدعون غير الله، يذبحون للجن ونحو ذلك، ثم أخذ يدعوهم إلى مثلا مكارم الأخلاق، يدعوهم إلى الحفاظ على صلاة الجماعة، هل ينفعهم هذا بشيء؟ لا، ما ينفعهم. لو كانوا من أحسن الناس أخلاق، لو كانوا من أشد الناس عبادة، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ما نفعهم ذلك العمل كله. كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيبدأ أولا بالعقيدة، فإذا صلح أمر العقيدة انتقل معهم بعد ذلك إلى المرتبة التي تليها، وهي الأمر بالصلاة، ثم الأمر بالزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا. كما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه حين أرسله إلى اليمن، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فبين لك كيف يتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث مخرج في الصحيحين. أيضا كذلك في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا قريش إلى أي شيء، كان عندهم زنا، عندهم سرقة، عندهم ظلم، عندهم أشياء كثيرة، فإلى أي شيء أول ما دعاهم؟ أول ما دعاهم إلى التوحيد، إلى التوحيد. وبقي على ذلك 10 سنوات كاملة، ما يخلط الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك شيئا آخر. ثم فضل الله عز وجل على العبادة الصلوات 5، واستمر الحال على ذلك حتى هاجر إلى المدينة. فإذا 13 سنة في مكة كلها خالصة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير مما يضاد وهو الشرك، و3 سنوات الأخيرة مع الدعوة إلى التوحيد جاء الأمر بالصلاة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودخل الناس في دين الله واطمأنت قلوبهم بالإيمان، نزلت شرائع الإسلام شيئا فشيئا، ولم يقبض الله إليه رسوله حتى أكمل الدين وتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
خامسا، الصبر على ما يلاقي في سبيل.
الشيخ أحمد النجمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات، لما ناقش مسألة جماعة الإخوان المسلمين وما انتقد على حسن البنا، ذكر أنه خطب يوم من الأيام في مسجد من المساجد التي توجد في مصر، فيها قبر من القبور، أظن مسجد زينب أو نفيسة. فالمؤرخ الذي أرخ لهذه الحادثة ذكر نص الكلمة التي دعا إليها حسن البنا في ذلك الجمع الذي اجتمع له في ذلك المسجد، وكانت الكلمة كلها كلمة وعظية عاطفية، دعوة إلى بعض الفضائل وكذا، ولم يتعرض لأمر بالتوحيد أو نهيهم عن الشرك ولا بكلمة واحدة. وبين رحمه الله عن أقصد الشيخ أحمد بطلان هذا المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا غش وخيانة للمدعوين. كيف تراهم يطوفون؟ كيف تراهم يعبدون غير الله عز وجل وتسكت وما تنصح وما تتكلم؟ فكل هذا حرصا على جمع أكبر عدد ممكن من الناس. هذه ما هي الغاية من الدعوة إلى الله؟ تجميع الأعداد. الغاية من الدعوة إلى الله إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فإذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى ما يدعو إلى هذا الأساس، هذا خائن، خائن لأمته، خائن لمن يدعوه. نعم.
خامسا، الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو محفوم بالمكاره والمخاطر. وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله، اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام.
الصبر من الخصال التي لا تتم السعادة إلا بها، فلا فوز ولا فلاح ولا ربح عند الله سبحانه وتعالى إلا بالصبر، كما قال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي لا صبر عنده لا يمكن أن يطيع الله عز وجل، الذي لا صبر عنده لا يمكن أن يكف عن معصية الله سبحانه، الذي ليس عنده صبر لا يستطيع أن يتحمل أقدار الله المؤلمة فيضل. فإذا الصبر ضرورة في حياة المسلم. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بأن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب صبرهم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. فالمقصود أن الصبر ضرورة في حياة المسلم بشكل عام، وضرورة أيضا بالنسبة للداعي إلى الله على وجه الخصوص. فالأمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، الداعي إلى الخير، هذا يعارض الناس في كثير من مشتهياتهم، يعارض الناس في كثير من رغباتهم، تأمرهم بتركها والانكفاف عنها وفعل ما يضادها، ولهذا ما يستجيبون في الغالب عاجلا. وكذلك أيضا يحصل منهم مواجهة لهذا الذي يريد أن يفسد عليهم شهواتهم ويفسد عليهم عاداتهم التي ألفوها. فتأتي للمشركين تأمرهم بترك ما كانوا عليه، ومعنى ذلك تسفيه آبائهم وآلهتهم وكل ما كانوا يرون أنه عز وشرف لهم. أتراهم يستجيبون بسرعة؟ لا. أترى هذا الأمر هين على نفوسهم؟ لا. ولهذا سيواجهونك أشد تكون المواجهة. الذي يشرب الخمر، الذي يزني، الذي يأكل الربا، تعارض أنت في شهواته، حينما تحتسب عليه وتقوم عليه وتأمره وتنهاه سيعارضك إلا من رحم الله. فالمقصود أن الداعي إلى الله عز وجل سيلاقي نصبا ويلاقي تعب ويلاقي أذى كما حصل الأنبياء من قبل، ولكن كما صبر الأنبياء يجب أيضا أن تصبر أنت، وإلا فإنك ستنقطع في أول المسيرة. والله عز وجل قد ذكر أخبار الأنبياء وما لاقوه وما عانوه من أقوامهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتأسى بهم، من أجل أن يوطن الداعي إلى الله نفسه على أنه سيلاقي مثل ما لاقى أنبياء الله. فإذا سلكت نفس طريقهم ستلاقي شيئا مما لاقوه، وستجد شيئا مما وجدوه من السخرية، من الضرب، من الطرد، من الحبس، ربما من القتل، كل هذا محتمل، كل هذا وارد. فيوطن الداعي إلى الله نفسه على هذه الصنوف من الأذى. هنا مسألة أحب أنبه إليها، وهي أن كثير من دعاة السوء حينما يواجهون الحكام منافسة لهم على دنياهم يريدون أن يصلوا إلى الكرسي، فالحكومات ما ترى أن يأتي شخص ينافسهم على الكرسي، فماذا يفعلون؟ يعاقبون هؤلاء الذين يريدون التمرد على نظام الدولة، يريدون المنافسة، منافسة الحكام على الحكم، فربما قتلوهم، ربما سجنوهم، ربما آذوهم، ربما صنعوا بهم، فيرفعون هؤلاء شعار أن هذا ابتلاء كابتلاء الأنبياء، سجن كسجن يوسف، طرد مثل طرد فلان من الصالحين أو الأنبياء والمرسلين. وهذا غلط، ما هو صحيح. صحيح أن هذا حصل له سجن، وهذا حصل له ضرب، وهذا قتل، لكن ليس على الأمر نفسه الذي أوذي عليه أنبياء الله ورسله والتابعون لهم بإحسان. أولئك عذبوا وأوذوا لماذا؟ لأنهم يقول الناس قولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء عذبوا وأوذوا لماذا؟ لأنهم ينافسون أصحاب الدنيا على دنياهم، كما يقول المتنبي: وقد يتشابه الوصفان جدا، فالوصف يشبه الوصف وموصوفاهما متباعدان. فالمقصود أنه لا يلبسون عليكم بمثل هذه الشبهات. يدخل واحد السجن وبعد ما خرج وإذا الناس يطبلون له والجماهير حواليه ويجعلون أنه مثل ابن تيمية ومثل ابن القيم ومثل الأنبياء والصالحين الذين لقوا شيئا من الأذى. نعم.
سادسا، على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن فاهما للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعملا ذلك في مواجهة أكثر أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، حيث قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
لا شك أن الخلق الحسن من أوسع الأبواب التي تكون مدخلا للناس في قبول الحق الذي يدعو إليه الداعي. فالخلق حسن مما يؤلف عليك القلوب، وأيضا ما يكون هناك منفذ للناس يدخلون منه عليه الطعن عليك. ولهذا انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العالية التي أثنى الله بها عليه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني قل انظر على شدة العداوة التي كان يعادي المشركون بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا أن يقدحوا فيه في أخلاقه، ما استطاعوا. اتهموا بتهمهم، أول الناس يعلمون أنهم فيها كذبة، قالوا كاذب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، وهم يعرفون في قاس أنفسهم أنهم ليسوا فيما يقولون بصادقين. لكن هل استطاع أحد منهم أن يقبح في شيء من أخلاقه في عرضه؟ الجواب لا. ولهذا ينبغي أن يكون الداعي من أحسن الناس أخلاقا ومن أعف الناس ومن أصدقهم، حتى يكون لدعوة قبول، وحتى أيضا لا يكون لأعدائه مدخلا عليه. والخلق الحسن له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أثقل الأعمال الصالحة في الميزان. والله عز وجل قد قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكل ما كان الشخص الذي تواجهه كل ما كان أسوأ خلقا، فحاول قدر الاستطاعة أن تحسن أخلاقك معه. لا تأخذك الحمية فتغضب لنفسك. مثلا دعوت واحد من الناس إلى الله عز وجل فتكلم عليك، سبك، لعنك، ينبغي أن تربط نفسك برباط الحلم، تحكمها بهذا الرباط الوثيق حتى ما تسبه وتلعنه وتنتقل المسألة إلى انتصار للنفس. لا، فأنت تدعو الجاهل، تدعو الأحمق، تدعو سريع الغضب، تدعو أصناف كثيرة من الناس. فينبغي أن تكون مسلحا بهذا السيف العظيم حسن الخلق حتى تحسن التعامل مع نفسك. أيضا الداعي إلى الله إذا لم يكن حسن الخلق نفر عنه أهله، نفر عنه طلابه، نفرت عنه زوجته، فما ظنك بمن كان بعيد منه. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة: أحيانا تدرس على شيخ، على معلم، هذا المعلم يكون عنده مثلا شدة، يكون عنده عنف في التعامل، يكون عنده مثلا نفر السلاطة في اللسان، فالطالب أول ما يصطدم بهذا الأخلاق من الشيخ ماذا يفعل؟ بعضهم يشيل كتبه ويمشي يروح على بيته. ليه؟ والله هذا الشيخ ما يصلح. من الخسران الآن؟ من اللي خسر؟ أنت يا الطالب، صح ولا لا؟ فإذا إذا أقول ابتليت بمعلم، بأستاذ، وأنت في حاجة إلى علمه، ورأيت منها شدة، عنف، قسوة، فينبغي أن تتحمل هذا الجانب منه في سبيل نيلك وحصولك على ما تحتاج إليه من العلم. فلا يكون سوء خلقه طارفا لك عن الاستفادة منه والانتفاع من علمه. نعم.
سابعاً على الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسول الله خير قدوة في ذلك، فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومتى فقد الداعية هذه الصفة فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله.
نعم، هذه خصلة مهمة، وهي مسألة قوة الأمل، قوة الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. لا يأس، لا يقنط، يقول والله لي الآن سنة وأنا أدعو الناس ما أحد استجاب. لا، أنت أولا عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأنت تحرص كل الحرص على أن تكون مقتديا بالرسول في الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى الله، تدعو إلى الله، وتدعو إلى الله بأي شيء؟ بما شرع الله. موضوع الدعوة ما شرع الله، وطريقة الدعوة أيضا على ضوء ما شرع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ما استجاب له الناس ماذا يفعل؟ يبطل خلاص، والله دعوت لكن دول الناس ما يستجيبون. لا، ما هو صحيح. بعض الناس إذا لم يستجب الناس له ماذا يفعل؟ يروح يدور له على طرق ما أنزل الله بها من سلطان، من أجل أن يجذب بها الناس، تمثيل، أناشيد، وما أدري من الكلام الفاضي هذا، من أجل أن يكثر أتباعه فقط. لا، ما هو صحيح. فأنت إذا تدعو إلى الله عز وجل، إن استجاب الناس لك في أول الأمر الحمد لله، لم يستجيبوا لك اصبر انتظر حتى يأتي الله بالفرج. ما استجاب لك أحد، واصل في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يتوفاك الله إليه. فالمطلوب منك هو الاستمرار في الدعوة. وقد ثبت في حديث ابن عباس المعروف لما عرضت الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية وليلة أسري به، رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. واضح هذا؟ فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عظيم الأمل فيما عند الله، عظيم الرجاء، لا يقنط ولا يأس ولا ينقطع عن التعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى نوح، كم جلس في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. هذا ما هو عمره الكامل، هذا عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50، 950 عام، عمر مديد، عمر طويل، ما كل ولا مل ولا انقطع ولا كف عن الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وصى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وارد النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس، ما قنط، بل كان في أشد الساعات التي تمر عليه كان عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. أتى إليه خباب الأرض بعد ما كوي ظهره بالنار وعذب ولقي ما لقي من كفار قريش، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ ألا؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكره بأنه كان الرجل في من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه، ما يصد ذلك عن دين الله. يعني كما عذبتم وذيتم، قد لقي أناس قبلكم ما هو أشد مما لقيتم وما صدهم ذلك عن دينهم. ثم في تلك الأثناء قال والله ليتمن الله هذا الأمر، فبين لهم أن الله عز وجل سيأتي بالفرج، سيأتي بالنصر، ولكنكم تستعجلون. في غزوة الخندق 10,000 مشرك يحطون بالمدينة، واليهود من الخلف غدروا وخانوا، والزمن زمن برد وزمن جوع، والواحد يخاف أن يخرج يبول ويرجع، يخاف أن يتخطفه الكفار. وكان الأمر كما قال الله عز وجل في أوائل سورة الأحزاب لما تكلم عن حال المؤمنين في ذلك الوقت، وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنونة. المقصود في تلك الأزمة الشديدة والتي قال منافقون إنه الدعوة الإسلامية انتهت. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عرضت علينا صخرة شديد, عرضت لنا صخرة ما استطاعوا أن يكسروها, ما عملت فيها المعاول والأدوات أدوات التكسير فيها بشيء. فجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو رابط على بطنه من شدة الجوع وضرب تلك الصخرة فخرج منها شرار, فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن, الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام, الله أكبر. ففي تلك الأثناء هو يبشر المسلمين بأن الله عز وجل سيفتح عليهم الفتوحات العظيمة في اليمن والشام وملك الفرس في العراق. واضح هذا؟ وهذا لا شك أنه في ذاك الوقت ماذا يفعل؟ يفتح باب الأمل, باب الرجاء, وأن المسألة مسألة أزمة وستنتهي ويعقبها إن شاء الله النصر المبين والفتح الكبير. فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون عظيم الأمل في الله سبحانه وتعالى, لا يقنط لا يأس. هذا لم تجد يستجيب غيره إن شاء الله, هذا الجيل ما استجاب لتجيب أبنائهم وذرياتهم. قال المقدم وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار بعد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف, فجاءوا ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين تسمية أخشب, والأخشب في لغة العرب الجبل الخشن الغليظ الحجارة يسمونه أخشب, والمقصود بالأخشبين جبلان في مكة, جبلان في مكة أحدهما أبو جبل أبي قبيس والثاني يختلف فيه, قيل الجبل الأحمر وقيل قعيقعان قيل غيرهما. المهم أن الأخشبين جبلان يحيطان بمكة. فملك الجبال الذي وكله الله عز وجل بالجبال كان في قدرة بإذن الله أنه يرفع الجبلين ويطبقها على المكة فيجعلهم كأمس الدابر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بل أستأني به, يعني انتظر انتظر, من المستعجل على إهلاك الله عز وجل لهم بالعقوبات, لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحمد لله هدى الله ناس كثير من أولئك المعاندين أنفسهم, هدى الله منهم كثير, وهدى الله من أصلابهم أمم وأمم الحمد لله, وصدق الله ظن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن أية دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا للا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل, فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسيادة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس, وهذا جانب مهم.
ما المقصود بهذه الجماعة؟ جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها أو ما شابهها. نعم.
وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم, إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف
يطالب؟ طيب أنا أسألكم سؤال, هم الآن يطالبون كما يزعمون بتحكيم الشريعة, طيب هل هم حكموا الشريعة أصلا في دعوتهم إلى الله؟ أجيبوا لا, فهم أصلا ما طبقوا حكم الله سبحانه وتعالى في باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير؟
متخاصمين.
كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور؟
طيب من رؤوس الدعاء في هذا الجماعة وغيرها, من الرؤوس وهم الأتباع, من يسوغ تبرك بالقبور الطواف بها, يعني هذا لو طبق عليه حكم الله بنفسه وش يكون مصيره؟ يمكن يستحق قطع الرأس ولا لا؟ طيب صبر.
وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها, أهؤلاء أشد شرا أم الذين؟
لا لا, أشد جرما. الميم ساقطة.
أهؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة بحق العباد,
إن هذه
إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد والشرك، ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب.
كيف العبارة مستقيمة؟ قل هذا النقل عن شيخ الإسلام متقين بهذا النص اللي بين أيدينا. يقول فهذه الذنوب، يعني ذكر ذنوب، قال فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. هذا الكلام الموجود أمامنا. من يستطيع صحح العبارة؟ يقول فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع
الأعمال.
أي ممتاز، هذا تصريح العبارة. إذن في كلمة ساقطة يقول، يعني يكون الصواب العبارة إيش؟ فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب، خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. يعني عندنا رجلان، واحد يزني ويسرق ويقتل بغير حق لكنه موحد ما يشرك مع الله آلهة أخرى، وشخص عفيف لا يسرق لا يزني لا يعتدي على أموال الناس، يصلي يصوم إلى آخره، ولكنه يعبد غير الله، أيهم خير؟ الأول العاصي الموحد خير من هذا العابد اللي المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم،
هذا وجماعة أخرى تنتمي.
والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك بطل عمله كله، ليس له رجاء ولا أمل في رحمة الله، يعني إذا مات على الشرك. قال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فهذا الذي مات على الكفر يئس من رحمة الله والعياذ بالله، لكن الذي مات على التوحيد وعنده ذنوب عنده معاصي عنده كبائر هذا له رجاء. بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه ويدخل الجنة أول وهلة، وإما أن يعذبه ويمحصه في النار على قدر معاصيه ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة.
هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم.
من هي هذه الجماعة؟ جماعة التبليغ، يسمونهم جماعة التبليغ. جماعة التبليغ والدعوة لهم اسم عام عند الناس، يسمون أنفسهم بإيش؟ الأحباب. هذه جماعة من الجماعات الضالة، من الفرق الضالة، لهم أسس لهم منهج مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبين المؤلف أنه قال لا تعيروا العقيدة أهمية، ما هو فقط يعني مسألة أنها هي ما تهتم بالتوحيد، بل ينفرون من التوحيد، ما يطيقون سماعه، لا يحبون الدرس الذي يكون فيه شيء عن التوحيد. يقول قائلهم: ليش حنا مشركين قاعد تعلمنا توحيد؟ هكذا يقول بعضهم. وعثاني عقيدة توحيد إلى متى؟ فينفرون يضيقون. والشيخ الصالح نفسه حفظه الله ذكر له قصة مع جماعة التبليغ، كانوا مجتمعين يقول في مسجد في الرياض، فجاء إلى هذا المسجد وأعطاهم درس عن التوحيد. ماذا فعلوا؟ خرجوا من المسجد. واحد التبليغيين يعلمني يخبرني بنفسه، يقول خرجت معهم وكان قد مر علي وتناقشت معه وذكرت له أن هؤلاء ما يحبون التوحيد ولا يرضون بتدريسه، فكانوا يعني ما صدق وراد يتأكد بنفسه، خرج معهم في أول طلع لهم بعد ما جلس معي. يقول فأخذت معي الأصول الثلاثة، ولما جيت أنزل شاف الأمير أنه معه كتاب الأصول الثلاثة. إيش هذا؟ قال قلت بعطيهم درس الأصول الثلاثة. إيش قال؟ قال أبدا ما تعطيهم درس الأصول الثلاثة. قال له هذا توحيد وهذه عقيدة وهذا كذا. قال له حنا عندنا منهج ما نخرج عنه، واضح؟ فهذه نماذج. طيب قال الشيخ حفظه الله: ويركزون على الخروج والسياحة. وش المقصود بالخروج هذا؟ الخروج المعروف عند التبليغ كم مدته؟ وش نظامه؟ 3 أيام في الشهر، و40 يوم في السنة، و4 شهور في العمر. هذا اللي يطلع 4 شهور في العمر ما شاء الله ما حد مثله. طيب أنا أسألكم سؤالا، هذا الخروج من وين جاء؟ من أين جاء هذا الخروج؟ يعني هل في آية تقول اخرجوا 3 أيام في سبيل الله، اخرجوا 40 يوم؟ في نص عن الله عن رسوله في هذا الأمر؟ طيب من وين جابوه؟ ها؟ تنظيم؟ كيف؟ أي محمد الياس، أخذوا هذا الخروج من محمد الياس، هو اللي وضع لهم هذا النظام. طيب محمد الياس من وين أخذ النظام؟ ها؟ أيوة، يقول له عبارات متعددة، يقول إن يعني معنى كلامه، وأنا ذكرت هذا في المقال المختصر اللي نبدأ عن محمد الياس، يعني عبارة له يقول أمرت بهذا الخروج. في رواية عنه أيضا يعني عبارة أخرى له يقول كلفت بهذا الخروج، وفي عبارة أخرى أنه أري في المنام، مجموعة عبارات. المهم مؤدى هذه العبارات كلها إن هذا الخروج بهذه الطريقة ما هو اجتهاد من عند نفسه، وإنما وحي أوحي إليه من الله عز وجل، إما كلم به، إما كان في المنام، إما مجرد إلهام. المهم أنه يصبغ هذا الخروج بصبغة، وش فيها؟ بصبغة وحي، بصبغة وحي، كأنه رسول أوحي ولا كلم ولا في المنام إلى آخره. فهل يجوز، هل يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا وصدقا أنه يبني دينه وعبادته ودعوته إلى الله على أحلام ورؤى ومنامات، أو على ادعاء وحي من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال. بعض التبليغيين ناقشتهم يقولون المسألة هي مسألة تنظيم، ما هي مسألة تعبد، مسألة تنظيم. أما أنتم تدرسون من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، يقول هذا مثلها 3 أيام و40 يوم و4 شهور. لكن هذا كما قلت تلبيس، هو ليست مسألة تنظيم، ليست من باب المصالح المرسلة، لا، وإنما يتعبدون لله عز وجل بهذا العدد المحدد. ولهذا الشخص اللي يخرج 40 يوم أفضل من اللي يخرج كم؟ 3 أيام، واللي يخرج 4 شهور متصلة أفضل من اللي ما خرج هذا المقدار. واضح ولا لا؟ فهو يتعبد لله عز وجل بهذا الخروج. أيضا يصبغون هذا الخروج بصبغات، يهون فيها بتهاويل، يولدون فيها الكرامات وأشياء كثيرة ما لها ولا آخر. فالآن أصحاب التفجيرات والإرهاب والأشياء هذه يصبغون على أعمالهم أو على من قتل منهم أشياء من الخرافات والكرامات وأشياء، فلان طلع منه ريحة المسك، وفلان مات ومبتسم، وفلان ما أدري إلى آخره. واضح؟ التبليغيين تجد نفس الطريقة عنده في مسألة الخروج والزيارات. واحد مرة يعني بلسانه ما حد نقل له تبليغي، وجاء يقنعني بمسألة الزيارات وأن فيها، يقول يزر الناس، يعني الزيارة اللي هي على طريقتهم، يقول لن تخسر شيء ولن يخسر المدعو شيء، يقول حتى لو طرقت عليه الباب وما فتح لك، أو أنه مسافر سيبقى لك نور عند هذا الباب، قد يستمر هذا النور إذا كنت صادق لمدة 4 شهور، هذا النور واقف عند الباب، أول ما يجي الشخص هذا بيدخل بيته وإلى النور عند الباب ما شاء الله، يدخل إلى قلبه. يقول هذا كلامه مصدق يعني بكلامه ومقتنع إلى آخره. فالمهم هذا الخروج والعياذ بالله هو في نفسه باطل، ومبني على أسس باطلة، ويصوغ للناس ويقنعهم به أيضا بأشياء باطلة. ومن الباطل أيضا في هذا الخروج مسألة اللي يسمونه في بعض المصطلحات يسمونه بالدينمو. تعرفون الدينمو؟ ما هو حق الموية، حق الخزان، لا، عندهم دينمو ثاني. إيش الدينمو؟ حق الخروج، ها؟ أيوة. فهم يتفرقون مثلا 4 5 6 خرجوا، فواحد ولا ثاني يقوم في المسجد، والبقية يتفرقون على البيوت عشان يجمعون الناس. فالاثنين أو الواحد هذا في المسجد يسمونه دينمو، يعني محرك. فإذا جلس يستغفر ويدعو ويهلل وإلى آخره تنجح مهمة المجموعة اللي برا، وإذا رقد ولا غفل فشلوا في الدعوة، قالوا كيد الدينمو حقنا رقد. أكيد أنه نايم، أكيد أنه قاعد يفكر في أهله في زوجته في أمور من أمور الدنيا والعياذ بالله. أيضا من الضلالات موجودة في هذا الخروج مسألة أنهم يمنعون الشخص اللي يخرج من الاتصال بأهله الاطمئنان عليهم. واضح؟ جاني مرة شايب وولده رحم الله الشيخ أحمد، هذا الشخص مر عليه في جيزان، الشيخ أحمد حذره من الخروج وطالت الجلسة، والشيخ اعتذر منه وين ساكن أنت، المهم قالوا في الرياض، الشاهد أنه جاني هذا الرجل وقال إن أرسلني إليك فر، فجاه ولده تكلمنا كلام كثير وجينا في مسألة يعني عدم الاتصال بالأهل أو الرد على اتصالاتهم وكذا. فقال الولد نعم الله يا شيخ، شوف هذا أبوي قدامك أجبرني على الخروج ومنعني أني أتصل على أمي أو أني أرد على اتصالاتها، وقال نحن خرجنا في سبيل الله ما نعلق قلوبنا بشيء. يقول أني كنت إذا أبغى أكلم الوالدة بالتلفون أني أبعد أروح أتخبى عن الوالد وأتصل على أمي أسألها عن أخبارهم وصحتهم. فهذا يعني من تعاليم الإسلام. واحد يفتخر عند بعض مشايخنا يقول لي 4 شهور وأنا خارج عن عنده 4 زوجات، عنده 4 زوجات ومخلين. قال له الشيخ أخاف أنك ديوس والعياذ بالله، تفتخر أنك هاجر حريمك ونسائك وزوجاتك هذه المدة كلها، لما تتركهم يعني؟ فالمهم هذا الخروج إذا الواحد يتكلم عنه بيأخذ منه وقت طويل. أنا يعني مجرد هذه إشارات لأنه جماعة تبليغ لها انتشار ولهم شبهات وقد يلبسون على كثير من إخواننا. نعم.
وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة هي التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الله.
الآن الحكم في الدين الإسلامي هل هو مقصود لذاته أو المقصود من إقامة التوحيد وشريعة الله؟ ها؟ هل هو مقصود لذاته؟ لا، إنما المقصود من الحكم إقامة الشرع. واضح ولا لا؟ فإذا ينبغي أن يصلح أول الأساس الذي هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، والتي جعلت الحاكمية وسيلة من وسائله. لكن سيأتينا في الكتاب غلو هذه الجماعة في مسألة الحاكمية إلى أن دعوا إلى تعطيل كل الأحكام الشرعية إلى أن نصل إلى مسألة الحكم والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال.
أنت لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يعبدون اللات والعزى وهبل ومناة الثالثة الأخرى ويعبدون أصنام كثيرة، فهل الرسول أول ما بدأ طالب الحكم؟ لا، أول ما دعا على التوحيد فقط، بل إن قريش عرضت عليه تريد ملك ملكناك ولا لا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه ما جاء يطلب ملك وإنما جاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وهذا البيت الذي ذكره الشيخ طيب، ينبغي طالب العلم أنه يحفظه لأنه ينفعك في مسألة طلب العلم. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. كثير من الشباب بده يكون يعني راسخ القدم في العلم ولكنه ما يتعب في الدرس، ما يتعب في الحفظ، ما يتعب في المراجعة، ما يتعب في الجلوس بين أيدي العلماء ويصير عالم. ما يمكن هذا، ما يمكن. العلم محتاج إلى تعب، ولهذا أخرج الإمام مسلم في الصحيح كلمة يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، أو قال لا يستطيع العلم براحة الجسد. وهذا البيت من مجموعة أبيات بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه تكملة الأبيات. نعم.
إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه أمور من حقوق التوحيد ومكملاته، وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون.
كان هذا إذا حسن بهم الظن، إذا حسن بهم فالظن، لأن المسألة مسألة جهل. والاحتمال الآخر قد يكون هوى، قد يكون هوى، ولكن بعد ما يناصحون وبين لهم ويعلمون ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. فإذا بين لهم الباطل، بينت لهم الشبهات، بين لهم الحق، ومع ذلك يصممون. إذا في هذه الحالة ما أوتوا من باب الجهل، وإنما أوتوا من باب الهوى والعياذ بالله. نعم.
والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم، كما قال تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أمن المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم. ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى، وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون.
هذا مما يبين لك من الأدلة على بطلان ما هم عليه، أنه كثرة هذه الجماعات، وكل جماعة تختلف عن الأخرى، بل الجماعة الواحدة تنقسم، نفس الجماعة الواحدة تنقسم إلى أقسام، بعد كل فترة وفترة مدة ومدة تنقسم، وينشق عنها جناح، والجناح هذا ينشق عنه جناح ويخالف الجماعة الأم إلى آخره. وهذا كل سببه سبب أنه بناء مبني على باطل. لو كان هذا المنهج منهج حق لكانوا كلهم متحدين متفقين عليه، لكن التبليغ له منهج، الإخوان لهم منهج، القطبية لها منهج، السرورية لها منهج، حزب التحرير له منهج إلى آخره. وكما قلنا أنه هذا نتيجة حتمية لمن يترك كتاب الله وسنة رسوله ويخضع في هذه المناهج إلى هواه، إلى عقله، إلى رأيه، إلى فكره. فالحق واحد ما يتعدد. نعم.
وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أن
أنا يظهر لأنه تصوير العبارة يصد، ما هو بالمو يصد، يعني يعود الكلام على المر. لما كان أمر هذه الجماعات يشكل خطرا قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، يعني يصد عنه عن الإسلام. هذا الأمر يشكل خطر على الإسلام بحيث أن يصد الناس عن الدخول فيه. نعم.
قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما كان بيان ذلك.
طيب، لعلنا نكتفي هذا القدر ونبدأ إن شاء الله الدرس بعد العصر من قوله: وإنما يختلف من خالف هذه السنة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.